بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فحقيقة أني في غاية السرور كوني ألتقي بالإخوة والأخوات في مركز ابن قيم الجوزية رحمه الله، هذا المركز الذي أنشئ من أول أمره على تعليم العلم الشرعي وعلى أمر الفقه في الدين. فأسأل الله جل وعلا أن يوفقكم جميعا وأن يأخذ بنواصيكم للبر والتقوى، وأسأل الله عز وجل أن يبارك للمشايخ الذين تولوا أمر التدريس وهم من الثلة الفاضلة الذين لهم الجهود المعروفة، نسأل الله أن يبارك في الجميع. نسأل الله عز وجل أن يبارك في مدير المركز الشيخ الدكتور خالد، وفقه الله وسدده وبارك له في علمه وعمره وعمله. وصايا في طلب العلم كلمتنا لهذه الليلة بإذن الله، وهي كلمة مختصرة، وأحببت أن يكون العنوان بهذا العموم حتى يكون فيه شيء من التيسير على الملقي وعلى المستمع كذلك، وحتى نأخذ جملة نحاول إن شاء الله أن تكون واضحة بينة بعيدة عن الإجمال مع اختصارها. أولى هذه الوصايا التي أوصي بها نفسي وإخواني وهم في مقدم العام الدراسي، سواء من المنتسبين إلى مركز ابن القيم أو ممن يدرسون خارج المركز وهم معنا في هذا اللقاء، أولى هذه الوصايا أن يحرص طالب العلم أن يكون مخلصا لله جل وعلا. قل الله أعبد مخلصا له الدين. ونبينا صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. ولا شك أن أمر الإخلاص مصاحب لطالب العلم في مراحل طلبه للعلم، لا يفارقه ولا يبتعد عنه في حال من الأحوال، ويجدد النية كلما خبت في القلب أو كثرت المعارض لها من أنواع المعارضات، فإنه يجدد هذه النية، ولا سيما في هذه الدراسات التي كما يعني توصم بالدراسات الأكاديمية، فيراجع نيته دائما ويضع أمامه أن الإخلاص لله جل وعلا فرض ليس بنافلة، وأن البركة مع الإخلاص، وأن طالب العلم كلما وحد وجهته لله سبحانه وتعالى بورك له في علمه كما بورك له بعد ذلك في عمله. وقد سئل بعض السلف كما جاء عن ابن جريج وغيره أنه قال أو قيل له: لما طلبت العلم؟ قال: طلبت العلم لغير الله فأبى الله إلا أن يكون له. وهذا يعطينا أن طالب العلم في أول أمره قد يجاهد نفسه على أمر الإخلاص، ولا يزال في مجاهدة حتى يوفقه الله تبارك وتعالى للإخلاص
في طلبه للعلم وفي استزادته من هذا الخير. الوصية الثانية أن يحرص على العمل بهذا العلم، فإن المقصود من العلم إنما العمل، ليس المقصود أن الإنسان يحفظ المسائل أو الدلائل أو التفريعات فقط، وإنما المقصود العمل بهذا العلم. وكلما ازداد الإنسان من مسائل العلم مسألة أو تفريعا أو عرف دليلا أو نحو ذلك، كان هذا مؤثرا في عمله مصلحا لحاله. فلذلك جاء في بعض الآثار: لا يكون المرء عالما حتى يكون بعلمه عاملا. ويكفينا هنا أن نستحضر ما جاء في حديث أبي هريرة في صحيح مسلم: أول من تسعر بهم النار ثلاثة. وهذا الحديث عظيم. ومن هؤلاء رجل قال: يا ربي طلبت العلم فيك. قال: إنما طلبت العلم يقال عالم، لم يطلب العلم للعمل به، وما يقتضيه هذا العمل من الإخلاص والمتابعة. فقال: إنما طلبت العلم ليقال عالم، وقد قيل ثم يؤمر به فيسحب في نار جهنم عياذا بالله. الوصية الثالثة أن يحرص طالب العلم على التحلي بما يترجم طلبه للعلم من الأخلاق الطيبة والأقوال الحسنة. طالب العلم معاشر الأكارم من أبعد الناس عن الأخلاق السيئة، من أبعد الناس عن المعاملات الفجة، من أبعد الناس عن أمراض القلوب وعن مفاسد النفوس، بل هو كريم المعشر، طيب الخلق، متودد، محسن في تعامله، جميل في منطقه ولفظه، حسن التعامل مع من حوله، مؤديا للواجبات، مبتعدا عن المحرمات، متقربا إلى الله جل وعلا بالمستحبات، نائيا بنفسه عن المكروهات، حتى في أمر المباحات يحرص على المباحات التي تعينه على طاعة الله جل وعلا وتكون عونا له على التقرب إلى مولاه تبارك وتعالى. ويحرص أن يتزود بتقوى الله جل وعلا، هذه التقوى التي هي فعله للأوامر واجتناب النواهي على علم وبصيرة، فيحرص في ذلك غاية الحرص، ويرى أثر العلم في نفسه ويرى غيره أثر العلم عليه، يتأثر بالعلم في مدخله ومخرجه ومجلسه وكلامه وتعبده وتعامله، ويرى غيره أثر العلم عليه. قد ورد عن علي رضي الله عنه وأرضاه أنه قال: هتف العلم بالعمل فإن أجابه وإلا ارتحل. العلم يتفلت، ولذلك كان من فائدة العمل بالعلم أن مع ما يحصل للإنسان من مراجعة العلم ومن قراءته ومن مدارسته، إذا عمل به كان هذا من أسباب ثبات العلم في القلب، سواء كان هذا العلم من الأمور التعبدية البدنية أو كان من الأمور القولية أو كان من نحو ذلك أو من أمور الاعتقادات. الوصية أظنها الرابعة: حافظ على طلب العلم وعلى الاستزادة من الخير بالبعد عن أبواب المعاصي، اجعل هذا العلم قائدا لك إلى مرضاة ربك سبحانه وتعالى، ابتعد عما يشينك كطالب علم، احرص على أن تفارق مجالس المعاصي التي تستوجب غضب الله تبارك وتعالى، واستدفعها بدعاء الله سبحانه وتعالى وبالإخلاص له وباللجوء إليه وبالانشغال بهذا الأمر النافع الذي هيأه الله جل وعلا لك ولم يهيئ له ملايين البشر، نعمة من الله جل وعلا عليك أن يسر لك مسالك العلم ويسر لك سبله، ولم يتيسر للكثير من الناس في مشارق الأرض ومغاربها. ومن تيسير الله جل وعلا لك مثل هذا الأمر الذي الإخوة والأخوات فيه في المركز، هذه من نعم الله تبارك وتعالى. فأر الله سبحانه وتعالى منك ما يرضيه عنك وما يكون سببا لنيلك الأجور، وابتعد عن المعاصي فإنها من الماحقات لبركة العلم، كما ذكر ابن القيم رحمه الله أن المعاصي تمحق بركة العلم والعمل والعمر والرزق وغير ذلك. ومشهور بيت الشافعي رحمه الله الذي قال فيه: شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي، فقال: أعلم بأن العلم نور، ونور الله لا يتاه عاصي أو لا يهدى لعاصي. الوصية التي تليها: الحرص على بذل الجهد والصبر، الصبر استصحبه معك، الصبر هذه العبادة العظيمة التي لا يفارقها الإنسان لا في فعل الفرائض والواجبات والمستحبات ولا في ترك المحرمات والمكروهات. الصبر سلاح للمؤمن، واستعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. وأنتم في نعمة لابد أن تستصحبوا فيها أمر الصبر، فإن العلم لا ينال براحة الجسد كما قال يحيى بن أبي كثير وغيره، لا ينال العلم براحة الجسد. قل لطالب العلم يلبس عليني من حديد، طالب العلم الذي يريد التزود من العلم، الذي يريد الاستفادة من العلم، الذي يريد أن يرفع الجهل عن نفسه وأن يكون مصباحا نافعا لأهل بلده ولمجتمعه ولقرابته، لا بد أن يصبر على طلب العلم، لا بد أن يحصل هذا العلم بالاجتهاد والمثابرة مع الاستعانة أولا بالله جل وعلا ودعاه سبحانه وتعالى أن يفهمه وأن يعلمه وأن ييسر له سبله. وإذا استصعبت عليه مسألة أو استصعبت عليه قضية في العلم لجأ إلى مولاه متوكلا عليه ملتجئا إليه منيبا، فيفتح الله جل وعلا عليه من المعارف ويفتح عليه من الخير. فيحرص طالب العلم على الصبر، فإن الصبر وإن كان في أوله من المعالجة ما قد تشق على بعض النفوس، لكن في ثمراته ما تطمئن له القلوب المؤمنة ويفرح به أهل الإيمان. لا يغتر طالب العلم أبدا بالراحة ولا أيضا بسهولة وصول المعلومة. البعض ربما زهد في مجالس العلم بسبب ما يظنه من سهولة وصول المعلومة عبر الأجهزة أو عبر محركات البحث أو غير ذلك، والحقيقة أن هذه من قواطع الطريق عن طالب العلم ومن مفسدات الطلب. فيظن طالب العلم أن هذه تغنيه، والحقيقة أن هذه المحركات أو هذه الوسائل تغره ولا تقر في قلبه، وإذا ما حصل خلل أو انطفأ الجهاز انطفأ علمه وذهبت مسائله وذهب فقهه، وأصبح هو وجهازه المطفي على مرتبة واحدة من الفهم. فيا حسرته أن طالب العلم يترك أمر الطلب والتحصيل اتكالا على الأجهزة أو على غير ذلك. الحرص كذلك على التواضع في العلم، هذه ميزة في طلاب العلم. كلما ازداد طالب العلم في طلبه للعلم كلما ازداد تواضعا. أول ما يبدأ طالب العلم في طلب العلم يظن نفسه أنه قد بلغ الرتب العالية، ولا يزال مع العلم ماضيا معه في الليالي والأيام حتى يهذب هذا العلم سلوكه، وحتى يصلح من حاله، وحتى يغير من أخلاقه السيئة إلى أخلاق حسنة. فلا يزال يكابد مجالس العلم ومجالس التحصيل حتى يحصل له من هذا الخير. إذن الحرص على أن يزداد من العلم كلما طلب العلم، كما ورد عن الشافعي رحمه الله أنه قال: كلما ازددت علما ازددت علما بجهلي، كلما ازددت علما ازددت علما بجهلي. وهذا يجرنا إلى أن طالب العلم لا ينبغي له أبدا أن يقول قد وصلت الغاية. طلب العلم هو مشروع حياة، طلب العلم مع الإنسان إلى أن تقبض روحه، لا يتوقف أبدا. طلب العلم عبادة، الصلاة عبادة، والزكاة عبادة، والحج عبادة، وطلب العلم عبادة. بل إن طلب العلم أفضل من نوافل العبادات، أفضل من نوافل الصلاة. لماذا؟ لأن أثره متعد، ونوافل الصلاة أثرها للعبد. فيطلب الإنسان العلم ينفع نفسه وينفع غيره كذلك. من الوصايا أن طالب العلم لا ينبغي أن يستعجل الثمرة، ولا أن يتصدر المجالس للفتوى قبل أن يتأهل لذلك. يدرب نفسه ويمرن نفسه على التواضع وعلى كلمة لا أدري، لا أدري نصف العلم كما جاء عن السلف. فلا يتكبر أن يقول هذه الكلمة، لا يتكبر أن يقول لا أعلم، لا أدري، سأسأل. فإن هذه من المزالق التي يقع فيها للأسف بعض طلاب العلم. يستعجلون. لما سئل عامر بن شراحيل الشعبي رحمه الله عن مسألة قال لا أدري، قالوا: ألا تستحي في قولك هذا؟ أنت فقيه العراق، كيف تقول لا أدري؟ قال: الملائكة لم تستحي حينما قالوا: سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، لا علم لنا إلا ما علمتنا، ليس لنا علم، فلماذا أستحي؟ يحرص طالب العلم على أن يحيل إلى أهل العلم. وكان العلماء لا يتصدرون للفتوى ومجالس العلم حتى يشهد لهم أشياخهم. ولما سئل الإمام مالك رحمه الله قيل أكثر من 30 مسألة أو قيل 60 مسألة وغير ذلك مما ورد في الآثار، فلم يجب إلا عن 4 مسائل، وقال في بقيتها لا أدري. قالوا له: جئناك من كذا وكذا، تقول لا أدري؟ قال: قم بها في السوق أو أعلنها بين الناس أن مالك سئل فقال لا أدري. ولا يزال التواضع بطالب العلم حتى يرفعه الله جل وعلا، ومصداق هذا الحديث: من تواضع لله رفعه الله. من الأمور المهمة، وبها لعلي أختم إن شاء الله، وإن كان يعني المجلس مع طلاب العلم لا يمل، ولكن رفقا بكم ورفقا بنفسي. لا ينبغي لطالب العلم، وهو أمر يعني دار في نفسي أن أتحدث فيه لأنه يكثر عند طلاب العلم ولا سيما في زماننا هذا، أنه لا يصبر على طلب العلم فيلجأ بدعوى طبعا التأصيل العلمي، بدعوى التأصيل العلمي، إذا قيل له اجلس في مجالس العلم، احضر هذه المجالس، قال لا، هذه ليس فيها تأصيل. وحقيقة أن هذا التأصيل بهذا المفهوم الذي فهمه البعض كان عائقا عن طلب العلم. وبعض الناس للأسف من الطلاب يحرص على المجلس أو المجلسين ويرى أن هذا يكفيه، يحصل فيه 4 متون أو 10 متون في يوم أو في 3 أيام، ويرى أن هذا اكتفاؤه من العلم. كثير من طلاب العلم توقف سيره لقناعته الخاطئة بأنه ليس على الطريق. السبب في ذلك أن بعض طلاب العلم يقلد بعضا، وقد رأينا من ترك مجالس العلم بدعوى التأصيل فلا هو بالذي تأصل ولا هو بالذي بقي في مجالس العلم. أنت حينما تجلس في مجالس العلم وتنتظم في هذه المجالس أنت في عبودية لله سبحانه وتعالى، ليس المراد من ذلك أن يشار إليك بالبنان ولا أن تتصدر المجالس. لما سئل الإمام أحمد رحمه الله عن النية في طلب العلم، على أن ترفع الجهل عن نفسك، هذه من النية في طلب العلم. إذن مما أوصيكم به فيما يتعلق بدراستكم، لابد من مراجعة المسائل ومن ضبطها ومن مراجعة الشيوخ في فهمها، سواء بفك العبارات أو بشرحها أو ببيان المقصود من الكلام أو بنحو ذلك. كذلك أوصيكم بالاجتهاد في الاستمرار على التحصيل والقيام بما يوكل إليكم من مهام من واجبات أو نحوها، فهذا جزء من تحصيلكم العلمي وهو جزء نافع، وبه تبنى ملكة لطالب العلم في تحصيله في طلب العلم. كذلك اعتنوا بمراجعة المشروح، لا تهملوه، طول الانقطاع مظنة للنسيان. وأي تأصيل هذا الذي ينفع طالب العلم المهمل الذي غايته أن يقيد فائدة ثم يدعها ويتركها، أو أنه لا يأتي بالمطلوب منه حينما يلتزم طالب العلم بالأمر المطلوب، يلتزم بوقت المحاضرة ويلتزم بأداء الواجب ويلتزم بالحفظ المطلوب منه، كل هذه الأمور تربي فيه الهمة في طلب العلم والالتزام، عدم التسويف. فيحرص طالب العلم على هذه الأمور، كلما اجتهد في طلب العلم وفي تحصيله العلمي وفي القيام بما رسم له من قبل أشياخه الناصحين، فإنه بإذن الله يعرف ثمرة ذلك، ويعرف غيره فيه هذه الثمرة في سلوكه وفي كلامه. لأن الحرص على طلب العلم والتفرغ تفريغ الأوقات للمراجعات وللكتابة وللبحوث وللقراءة، هذا يؤثر فيك وإن لم تشعر بذلك، ويرى هذا التأثير فيك من يغيب عنك فترة، يرى أن ألفاظك انضبطت، بعيد عن الألفاظ النابئة، بعيد عن الألفاظ القبيحة، حسن الابتسامة، جميل المعشر، يحب أن يجالسك وأن يستمع منك وأن هذه ستجده وإن لم تشعر بهذا التغيير، لأن هذا الاستمرار الذي تقوم به في تحصيلك للعلم لا شك أنه مؤثر فيك وإن لم تشعر أنت به. وعلى كل حال هو تعبد لله سبحانه وتعالى، وما أجمل مجالس العلم، وما ألذ هذه المجالس، وما أجمل التحصيل، وما أنفعه للعبد، وما أنفعه في سلوكنا وفي أخلاقنا، وما أنفعه لمن يجاوروننا وإن لم يطلب العلم. إن كون هناك ناس قريبون منك يعيشون معك يتأثرون بتحصيلك للعلم، يتأثرون بأخلاقك، ينتفعون منك. أسأل الله جل وعلا أن يسددكم في الأقوال والأعمال، أسأل الله جل وعلا أن يبارك لكم في الأوقات، أسأل الله عز وجل أن يبارك في هذه الجهود المبذولة، وأن يفقهنا وإياكم في دينه، وأن يستعملنا وإياكم في طاعته. أسأل الله جل وعلا أن يبارك في المركز وفي القائم عليه وفي المشايخ الذين يدرسون، وأن ينفع بالجميع، وأن يسددكم جميعا في طلبكم للعلم. هذا ما أحببت يعني أن أشارك فيه، وإن كانت مشاركة قاصرة ومختصرة، لكن أرجو أن أنتفع بها وأن ينتفع بها من استمع. صلى الله جل وعلا لي ولكم التوفيق والسداد والهدى والرشاد، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. آخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيرا.